قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء يجمعنا مع مشايخنا وعلمائنا الأجلاء في شاشتكم أو عبر شاشتكم الرسالة في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد، مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم، شاكرا لكم كريم المتابعة والإصغاء في بداية هذا اللقاء وكل لقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفي ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة العامة في مكة. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، نسأل الله تعالى ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع.
اللهم أمين. إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله أينما كنتم. أذكركم بأن أرقام الاتصال والهاتف عادت كما كانت، شكرا في بداية هذا اللقاء كل لقاء أيضا لإدارة القناة الاستثنائية هذا البرنامج من الاتصالات المدفوعة. الحديث يترامع مع شيخنا الفضلاء حول ما يمكن أن يقال من موضوعات مهمة ومرحة تقتضيها الحاجة. المرضى صح الفضيلة يتواصلون مع البرنامج في قضاياهم الطبية والفقهية، بعضهم حقيقة يعني يظهر من سؤاله أنه ربما يجهل بعض الحقوق التي كفلها الشرع له من حيث تعامله مع الجهاز الطبي سواء كان طبيبا أو ممرضة أو ممرضا أو غيره. هل لكم أن تجملوا ما يمكن أن يقال للإخوة والأخوات الكرام وهم يستمعون إلينا حقوق المريض في الإسلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فديننا الإسلامي دين عظيم كفل لجميع البشر حقوقهم وأمن لهم احتياجاتهم وضمن لهم كل ما تستقيم حياتهم به، ولذلك هذا الدين دين صالح لكل زمان ومكان، فتمسك الناس به لا ينافي مصالحهم في كل زمان كانوا وفي كل مكان كانوا. ومن جملة ما رسم الشرع حدوده وبين مقداره ووضحه ورتبه ما يتعلق بعلاقة المريض مع معالجه، فالمريض والطبيب حدد الشرع واجب الطبيب تجاه المريض وحق المريض الذي يطلبه ويأخذه من الطبيب، ومن ضمن ذلك أن أمر الطبيب بأن لا يقدم على علاج المريض أو إجراء شيء له إلا وقد استأذنه إذنا واضحا وبين له عواقب هذا الإجراء الطبي. ولذلك كما تعلمون يا أستاذ ناصر، بعض المرضى ربما يقدم على إجراء أشعة أو تحليل معين له آثاره السلبية أو الجانبية، أو قد يقدم على السماح بإجراء عملية جراحية خطورتها كبيرة، فمثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يأذن بها المريض حتى تكون الصورة أمامه متضحة بمعرفة نسب النجاح والاحتمالات المترتبة واحتمالات الفشل وما يترتب على الفشل، سواء كان الذي يترتب هو فقد الإنسان لعضو من أعضائه أو فقد الإنسان لمنفعة من منافع بدنه أو غير ذلك. كل هذا لا بد أن يكون واضحا في ذهن المريض عندما يقدم على السماح والإذن لطبيبه بأي إجراء طبي نحوه. وكذلك فإن من حقوق المريض على طبيبه أن يبذل له العناية، فواجب الطبيب ليس هو الشفاء، فالشفاء بيد الله تعالى، ولا يملك الطبيب أن يشفي المريض أو أن يرفع عنه مرضه إلا إذا قدر الله تعالى ذلك، بل الواجب على الطبيب هو أن يبذل العناية، يعني أن يبذل كل ما يستطيع في إسعاف هذا المريض وتحسين حالته عن وضعه المرضي إلى الوضع الصحي السليم الذي يكون عليه مساويا لحال بقية البشر الأصحاء. كذلك من حقوق المريض على طبيبه أن يكتم عنه ما يراه وأن يحفظ له سره، وهذا أمر حساس، فبعض المرضى يعاني من أمراض فيها نوع من الآثار التي قد تنشأ عن ممارسات مثلا محرمة أو علاقات مشبوهة سابقة، فمثل هذه الأشياء لو لم تكن هناك ثقة متبادلة بينه وبين الطبيب لما أفضى له بها، ولكان ذلك عائقا عن علاجه أو سببا لاستمرار المرض وانتشاره في المجتمع كذلك، وهي ناحية مهمة جدا. وأنا أتمنى من جميع إخواننا الأطباء الكرام، وهم إن شاء الله ممن يحرصوا على هذا، أن ينتبهوا إلى مسألة حفظ العورات. فكثير من المرضى في المستشفيات، وخاصة مرضى الحالات الطارئة الإسعافية ومرضى العمليات الجراحية، يتعرضون لشيء من انتهاك خصوصياتهم وكشف عوراتهم أثناء إجراء العمليات، فتكشف بعض العورات في أثناء الجراحة. ومجرد كشف العورة أثناء الجراحة، لو كان له مبرر مثل الكشف على أو إجراء جراحة أو علاج لمنطقة العورة، لما كان في ذلك حرج، لأن الضرورات تبيح المحظورات. لكن الإشكال هو عدم التحرج من أن تكشف مناطق لا داعي لكشفها، ومعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها، وقدر الضرورة هو أن يكشف الإنسان ما يحتاج إلى علاجه، أما أن يكشف ما زاد على ذلك فهذا ليس للإنسان. هذه الأمور بيّنها الشرع ووضحها، وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه في آخر حياته، فقال بعض أهل بيته: لدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن به ذات الجنب، يعني مرض وعلاجه اللدود، واللدود دواء يصنع ثم يصب في أحد جانبي الفم، يفتح الفم فم المريض ويصب فيه هذا الدواء. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتكلم لأنه قد غشي عليه، أشار إليهم ألا تلدوني، أشار بيده إشارة لا تلدوني، يعني لا تعطوني هذا الدواء. فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه يكره الدواء، فهذه كراهية المريض للدواء. فلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: لم أشر لكم ألا تلدوني؟ قالوا: قلنا كراهية المريض للدواء. قال: لا يبقى أحد في هذا البيت إلا لد، يعني فعل به مثل ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، صبوا الدواء في فمه، عقوبة منه صلى الله عليه وسلم لهم على اعتدائهم لخصوصيته وحقه في عدم الإجراء العمل الطبي عليه إذا لم يأذن به. مثل هذه الأمور تدل على حساسية العلاقة بين الطبيب والمريض. ولا نعجب إذا وجدنا كثير من مدونات الفقهاء وكتبهم تذكر جملة من مسائل الطبية في كتب الفقه، لأن هناك علاقة متبادلة بين علم الفقه وعلم الطب، فعلم الطب يترتب على علم الفقه في أشياء، وكذلك العكس. فالفقيه مثلا لا يستطيع أن يتكلم عن إجراء معين في مثلا إباحة الفطر للإنسان الصائم حال مرضه، أو إباحة أن ينتقل عن الغسل إلى المسح، أو غير ذلك من أحكام، حتى يعرف ما لدى الطبيب في هذه الحالة. وكذلك فإن الطبيب عليه أن يعلم ما لدى الفقيه ليخبر به المريض. فكثير من المرضى خاصة في المستشفيات قد يسأل الطبيب، يقول: كيف أصلي وأنا على سريري؟ كيف أصلي وأنا لا أستطيع أن أزيل النجاسة عن بدني أو عن ثيابي أو عن الفراش الذي أرقد عليه؟ كيف أصلي وسريري لا يتجه نحو القبلة؟ وهكذا. فإذا لم يكن لدى الطبيب خلفية وخبرة فقهية لم استطاع أن ينفع المريض. وفي المقابل نجد أن غير أهل الإسلام يستعملون الطب وسيلة لنشر اعتقاداتهم، ولذلك أكبر وأبرز طريقة يستعملها المنصرون في إضلال الناس وتغيير دينهم هي ممارستهم للطب. فحاجة الناس إلى الطب وثقة الناس بالأطباء تدفعهم إلى تصديقهم حتى فيما يتجاوز اختصاصهم الطبي وهو العلاج إلى بقية الأمور الحياتية. ولذلك الناس يثقون بالأطباء، ربما يسأله حتى عن أموره العائلية الخاصة وعن أموره الاجتماعية ومشاكله الأسرية وهكذا. فينبغي للطبيب أن يحرص على استفادة من هذا بأن يقدم دورا اجتماعيا، يكون هذا الدور الاجتماعي مناسب لمكانة الطبيب الاجتماعية في المجتمع المسلم. اللهم وفق.
أسأل الله عز وجل من كرمه أن يوفق الجميع لهدى. ثمة أسئلة ثارت في بالي حقيقة وأنا أستمع إلى حديثكم. بعض الأطباء ربما يتعنت، يوجد بين يديه مثلا ممرضة تستطيع أخذ مثل الحرارة أو ربما الإمساك بطرف السماعة مما يلي صدر المريضة، لئلا أنه يأبى يريد أن يباشر هذه الأمور بنفسها مع وجود محرمها وهو متضايق، والمرأة بين يديه في ضعف وضعة مريضة. ما توجيهكم مثل هذه التصرفات؟ يعني كمثال يعني.
نعم، الأصل في الطبيب أنه مثله مثل باقي الرجال، لا ينظر إلى عورة المريض إلا إذا وجد مبرر شرعي لهذا النظر. ولا شك أن أيضا نظر الإنسان إلى عورة آخر من جنسه أهون من نظره إلى عورة شخص من جنس آخر، يعني نظر الرجل إلى عورة الرجل أهون من نظر الرجل إلى عورة المرأة، وكذلك العكس. فالأصل في العلاج أن لا ينظر الطبيب إلى عورة الرجل ولا المرأة، ولا أن يقوم بمسها مباشرة إلا لوجود الضرورة. معنى الضرورة يعني ألا يوجد غيره يقوم بهذا العمل، فلا توجد طبيبة يمكنها أن تتولى هذا العمل وتمارسه بنفس المستوى من القدرة والخبرة والعناية التي يقدمها الطبيب. وكذلك تكون هذه المريضة بحاجة إلى العلاج والدواء، فإذا وجد هذا كانت هذه الضرورة مبيحة للإنسان ليقدم على فعل المحظور.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. يبدو الإخوان لديهم اتصال أو نهيئ. طيب لا بأس، ثمة بعض الإشكالات أيضا أخرى. بعض الناس يظن، بعض الأطباء يظن أنه بمجرد وجود الطبيب مريض بين يديه وأخص بالذات المريضة أنه الآن له أن ينظر إليها كيف شاء، وأنه أيضا يمس من جسدها ما شاء ولا يتحرز، لا يبحث عن بدائل. ما توجيهكم لهؤلاء الأطباء؟ وكذلك ربما بعض الطبيبات ممن تبتلى حقيقة بورود بعض المرضى لديها إن في علاج الأسنان أو نحوه، ما توجيهكم للذكر لكلا الجنسين في تعامله مع الجنس الآخر من حيث الكشف المبدئي الأولي السريري؟
الأصل طبعا أن يقوم بالكشف على الرجال رجل، وأن يقوم بالكشف على النساء امرأة، ولا يلجأ الإنسان إلى استطباب الجنس الآخر إلا لوجود مقتضي، مثلا أن لا يوجد خبير مختص في هذا المرض الذي يعاني منه الإنسان، أو لا يوجد أصلا طبيب إلا هذا الذي يخالف الجنس. ثم حتى في من كان موافقا للجنس أو مخالفا، الشرع إذا أذن للإنسان أن يقوم بالنظر إلى عورة مريض فإنما ينظر بمقدار ما يحتاج. قلنا أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني الإنسان إذا احتاج أن ينظر إلى موضع معين من بدن المرأة أو بدن الرجل فإنه لا يتجاوز هذا الموضع إلا إذا كان موضع مباح النظر إليه. فليس للطبيب مثلا أن يجري العملية الجراحية ثم إذا فرغ منها يترك المريضة مجردة، وهذا قد يحصل من بعض المساعدين الفنيين في بعض المستشفيات، عند انتهاء العملية لا يقوم بتستير المرأة سواء كانت هذه عملية وضع وولادة أو كانت عملية جراحية كبرى، لا يقوم بتغطيتها بالكامل وستر عورتها، يترخصون في هذا باعتبار أنه قد سبق الإجراء في وقت الإجراء الطبي قد توجد حاجة إلى كشف العورة، لكن إذا انتهى الإجراء الطبي فلا حاجة الآن لكشف العورة. ولذلك كشف العورة حتى لو كان الإنسان منفردا خاليا في بيته لوحده ليس للإنسان يكشف عورته، الأصل في العورة أن تستر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل أرأيت إن كان الرجل خاليا، قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس، فالله تعالى يستحي منه. لذلك لا يكشف الإنسان عورته إلا لمبرر، حتى لو كان لوحده، الإنسان ليجلس في غرفة لوحده ليس له أن يكشف عورته إلا لحاجة، يكشف عورته الإنسان يكشف عورته لأجل أن يغتسل ولأجل أن يقضي حاجته ولأجل أن يجامع أهله، يعني لحاجات المشروعة. أما أن يبقى الإنسان عاريا هكذا من غير مبرر فهذا ليس له، بل الأصل في الإنسان يستحي من الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فكشف العورة من غير مبرر مكروه حتى لو كان الإنسان وحده.
أحسن الله إليكم، الحديث ما زال أيضا ذو شجون. أستأذنكم في وقفة نسيرة مع اتصالات الإخوة والأخوات الكرام. معي أخي أبو عبد الرحمن من العراق، تفضل. معذرة أبا عبد الرحمن أطلنا على طيب. ألتفت إن أذنتم إلى السائل عبر تويتر، هذا أخي أحمد السلمي أو السلمي، أشير إلى أن الإخوة سيظهرون ربما عنوان البرنامج عبر تويتر وعبر الفيسبوك أيضا، نسعد بكم وبتواصلكم عبرهما. يقول حكم إمرار الموسى على الذقن إذا لم يكن بها شعر، بعض الشباب يتصرف مثل هذه التصرفات ممن لم ينبت له شعر في ذقنه استعجالا لمثل هذا الشعرات، ما القول؟
لا حرج على الإنسان أن يقوم بإمرار الموس على بعض أجزاء جسده لإخراج الشعر، يعني لأن هذا الفعل في حد ذاته ليس فعلا محرما، هو مجرد إمرار لمحاولة استنبات الشعر في موضع لا يمنع فيه نبات الشعر. أنا لا يظهر لي في هذا حرج، لكن كناحية أخرى يعني إذا خرجنا عن الحكم الشرعي وأنا قلت أنه مباح لا ليس فيه حرج، يعني الإنسان يحرص على أن لا يقوم بشيء إلا وهو يعرف آثاره وعواقبه. خروج الشعر قد يكون أحيانا ليس مطلوبا بحد ذاته، فمدح الله تعالى أهل الجنة بأنهم أو وصفهم بأنهم مرد، وجعل الله تعالى أهل الجنة مردا دليل على أن في عدم نبات الشعر أحيانا بعض من الشيء من الجمال، فالإنسان كونه يعدل عن ذلك يعني قد قبل أن يقدم على مثل هذا عليه أن يفكر مليا في آثار فعله ولماذا يفعل هذا الفعل، وخاصة الشباب، فالشباب أحيانا يعزمون على بعض الأشياء ويندمون عليها.
صحيح، وهذه ربما حلقها بعد نباتها
وربما حلقها نعم بعد نباتها.
الله يحسن إليك. وقفة يسيرة أيضا أخرى مع اتصال جديد من أخي أيمن من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا خالد كريم، ونحيي فضيلة الشيخ، جزاكم الله كل خير.
وإياك.
بارك الله فيكم. بالله عليك السؤال الأول، بحكم بالله عليك كنت تتكلم عن كثير، بالله عليك عندما أنا كنت زائر لواحد صديق في المستشفى وكان في جنبه مريض.
الصوت أخي أيمن صوتك غير واضح، أرجو أن تبعد الهاتف عنك يسيرا.
يا أخي كريم هل تسمعني جيدا؟
الإخوان تعينونا برفع
السلام عليكم ورحمة الله.
ها
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
حياك الله، جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج المبارك.
وإياك.
بالله عليك أنا زرت صديقة في المستشفى.
أيوة.
وكان في جانبه رجل كبير في السن.
أيوة.
لم يعتني به أحد يا أخي الشيخ جزاك الله خير. وهذا الرجل كان متبولا، معنا متبولا في متبول.
أيوة.
كنت بدخل الحمام واغتسلت. هل في شيء جزاك الله خير؟
طيب.
نعم.
سؤالك بالضبط عن صنيعك معاه أم ماذا؟
عندما في شخص مريض في جنبي ولم يستطيع يقف.
طيب سؤالك واضح أخي أيمن، نسأل عز وجل أن يأجرك على صنيعك به وأن يثيبك عليه خيرا. سؤال ثاني.
بالله عليك عندي شخص قبل أخذ 2000 دينار عطته الدولة ولكن ذهب إلى جهة ثانية وأعطوها 2000 دينار بالواسطة، هل هذا يجوز لك الله خير ولا لا؟
أعطته الدولة ابتداء 2000 دينار.
نعم.
ثم تحايل بطريقة أخرى وأخذ 2000 أخرين.
نعم صحيح، في مقر تالي معسكر هو، جزاك الله كل خير.
طيب
واضح سؤالي يا أخي الكريم.
يعني خادعهم.
نعم صحيح،
النظام لا يخدمه في هذا.
نعم صحيح.
شكرا لك يا أخي أيمن. معنا متصلون. معي أختي الكريمة لبنى من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت بسأل عن المخالفين اللي بدون إقامة، عارف هذا لا يجوز الصدق عليهم شيخ؟ حالتهم عدم مرة، بس أنا بدون إقامة مخالفين الدولة، هل تجوز الصدق عليه؟
مخالفين في الإقامة مثلا؟
أيوة بدون إقامة، عارفين اللي يجي عمره وكده وما
يرجعوا. طيب السؤال آخر
بس.
شكرا لك أختي لبنى،
مع السلامة.
شكرا لك. نجيب عن أسئلة السائلين. هذا أخي أيمن من ليبيا يسأل عن معاناة كبير السن. هنا أيضا عدة أسئلة. المرضى في المستشفى أحوالهم تختلف، صح وضيل أرجو. طيب نأخذ غيث حتى قطعوني، لا بأس. أخي غيث من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، ممكن تسأل الشيخ؟
تفضل.
شيخ عندي والدك في البيت.
والدتك في البيت؟
شيخ تحلف مثلا الزوج مثلا تقول ما راح اسوي هالشيء هذا انا وتحلف عليه وراح شوي انها بتسوي هالشيء هذا.
اخي غيث لا اسمعك. اخي غيث لا اسمعك، لم استمن سؤالك، اعد.
شيخ والدتك في البيت.
والدتك في البيت ما بها؟
شيخ تحلف على شيء مثلا تقول ما راح اسوي، ما راح اسوي شيء انها بتسويه.
تحلف على كل شيء.
نعم.
تحلف الا تاكل، تحلف الا تجلس، تحلف الا كذا، كذا تحلف. تحلف كثيرا.
نعم تحلف وشيء انها بتسويه، تقول هذا الشيء ما راح اسوي شيء انها بتسويه.
ثم تعمله بعد حين.
نعم.
طيب، وسؤالك هل عليها شيء من حلفها؟
نعم.
طيب هل هي بحلفها ممن اعتاد الحلف او انها قاصدة للحلف، يعني بمعنى ان قلبها
لا.
ولسانها تعاقد عليه؟
لا تقصد.
ما جرى على لسانها هكذا. شكرا لك. شكرا أخي غيث، أطلت عليك كثيرا لكن أريد الاستبانة. أعود إلى سؤال أخي أيمن من ليبيا، وقد ضمنه يعني في ثناياه مجموعة من التنبيهات إن أذنتم بها. كبير السن يعني قال جلكم الله مشاهدين أنه تبول على حاله لا يجد من ينظفه، وهنا أيضا ربما بين هلالين تنبيه لمن يراعون المرضى داخل المستشفيات والمصحات النفسية والصحية أيضا، المريض صاحب الفضيلة الذي هو على فراشه والمريضة كذلك، يظن الواحد منهما أنه لا يصلي مدام مريضة، وأنه لا يصلي مدام لتوه خرج من عملية ولو كان عقله معه، وأحيانا يقول لا أصلي لأني علي نجاسة، وأحيانا لا أصلي لأني لا مستقبل قبلة، وأحيانا لا أصلي لأني لم أتوضأ أو ليس من ليس لدي من يقرب ربما العفور أو المكان أو الإناء الذي أتوضأ أتيمم به. ما التوجيه للأمة وهم يستمعون إلى الآن، بالذات أهل المريض المرضى نسأل الله أن يشفيهم.
نسأل الله تعالى يمن بالشفاء على مرضى المسلمين. بالنسبة للمريض لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام وعيه معه، ما دام عقله معه يعرف ما حوله فإنه لا تسقط عنه الصلاة، يجب عليه أن يصلي بحسب حاله. إذا استطاع الإنسان يصلي قائما صلى قائما، إذا لم يستطع يصلي وهو جالس، إذا لم يستطع صلى وهو راقد على فراشه الذي هو منوم عليه. فالإنسان لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله معه، وتكون صلاته بحسب حاله. الإنسان الذي يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد يفعل ذلك، الذي لا يستطيع إلا أن يجلس يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود، إذا كان يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع فإنه يومئ بالركوع ويسجد فعلا، وهكذا يقوم بما يستطيع، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فالإنسان إذا استطاع أن يصلي قائما على أتم الأحوال، وإلا صلى على حسب حاله، هذا هو الواجب عليه. وليس للإنسان عذر في ترك الصلاة لأنه متلبس بالنجاسة ولا يستطيع إزالتها، أو لأنه متلبس بما يقتضي أن يتوضأ، يعني محدث ولا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم. بل الإنسان إذا كان متلبسا بالنجاسة فعليه أن يغسل النجاسة إن استطاع، إذا لم يستطع فإنه يصلي بهذه النجاسة التي عليه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يزيل النجاسة فيصلي بحسب حاله. وكذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم، مثل مرضى الحروق أو مرضى الذين لا يجدون مرافقين يقربون لهم الماء فإنهم يتيممون. وإذا كان لا يجد وسيلة للتيمم، يعني وزارة الصحة قامت بتجهيز ما يسمى بالصعيد الطيب، سمته الصعيد الطيب، وهو عبارة عن وعاء كرتوني في داخله بعض الرمل المعقم يقوم المريض بالتيمم من خلاله. إذا لم يستطع إذا لم يجد هذا أو لم يؤمن له أو لم يجد أحدا يناوله إياه فإنه يصلي على حسب حاله. ولهذا شاهد من الشرع، فإن الصحابة ورد عنهم قبل نزول التيمم أنهم لم يجدوا ماء فصلوا على حسب حالهم. وكذلك الإنسان إذا لم يجد الماء ولا وجد التراب ولا وجد الصعيد فإنه يصلي على حسب حاله، كل ذلك لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخي أيمن من ليبيا، أنه عمد ربما إلى جاره المريض الصغير الذي تبول على نفسه، فأخذه ربما غسله وصنع به طيبه وهيئه، يعني يسأل عن صنيعه.
صنيع الأخ من مما يشكر عليه، إذا كان لا يمنع هذا المريض من استعمال الماء، يعني بعض المرضى مثل مرضى الحروق ومثالهم يمنعون من أن يصيبهم الماء، لكن لو كان لا يمنع منه الماء فقام بتغسيله وإبعاد الأذى عنه فهذا من الأعمال التي يشكر عليها. صحيح أن هذا يلزم منه أن ينظر ربما إلى عورته أو أن قد تصل يده إلى عورة المريض، لكن هذا المريض الآن لا يستطيع الحركة وهو مضطر إلى النظافة، فيحتاج إلى من يقوم بهذا التنظيف، فقيامه بذلك إن شاء الله من الأعمال التي يجر عليها. مثل ما أن الميت يغسل، وغسله قد يتضمن أحيانا أن تقع يد الإنسان على شيء من عورة الميت وهو يغسل، وهذا مما يعذر فيه الإنسان، لأنه إنما قصد أن يعين هذا المريض وأن يحسن إليه، ولا يستطيع ذلك إلا عن طريق كشف بعض عورته أو ملابستها بيده مباشرة. فأنا أقول الأخ أيمن إن شاء الله أنك قد أحسنت في فعلك ما دام المريض لا يمنع طبا من الغسل، وقد أحسنت في فعلك، ونرجو لك إن شاء الله الثواب العظيم من الله تعالى. وهذا هو معنى الأخوة بين المسلمين، يعني أنت لا تعرف هذا الشخص الذي قمت بالإحسان إليه وليست بينك وبينه صلة، مع ذلك أحسنت إليه محبة منك له في الله، لأنه فقط رأيت كبر سنه وهذا من الأشياء التي حقيقة نتمنى أن تكون مثل هذه المشاعر موجودة في جميع بين جميع المسلمين، التآخي والود ورحمة بعضهم لبعض. وبهذه المعاني العظيمة يكون المجتمع متمثلا أخلاق الإسلام التي جعلها الله تعالى مدخلا للجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فهذه المحبة بين المسلمين والوئام والألفة التي بينهم هي سبيلهم إلى دخول جنة النعيم، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم.
اللهم آمين. أخي أيمن من ليبيا سؤاله الثاني عن من ربما تقدم لجهة عسكرية معسكر أو نحوه وخذ منهم 2000 دينار أو كذا، ثم عمد إلى معسكر آخر واحتال عليهم لأخذ 2000 آخرين أو أخرين. يقول النظام لا يدعم أو لا يسمح مثل هذا، إنما يتحايل تحايلا، ما التوجيه؟
هذا الفعل ما دام قد جعلت الدولة أو الحكومة مبلغا يعان به كل إنسان يستلمه مرة واحدة، فمن استلمه مرتين مخالفا لمنهج الدولة والحكومة في بلده فإنه قد أخطأ وقد أخذ مالا يظلم به إخوانه، لأن هذا المال مال عام، مال لجميع الشعب، فكونك تأخذ منه أكثر من حقك معناه أنك عدت بالضرر على جميع الناس. فهذا هو الغلول الذي بين الله تعالى حكمه. قال الله تعالى وما كان نبيا أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة يعني يأتي به حاملا له على ظهره وزرا وخطيئة وإثما، فهو أعظم من السرقة. السرقة أن تسرق من إنسان معين تأخذ من أمواله، لكن أنت الآن سرقت من هذا الشعب كله، سرقت مالا كان يمكن أن ينتفع به جميع الناس ويعود بالمصلحة والخير عليهم، ليس لك أن تفعل ذلك. وتخيل إذا كان كل شخص سيفعل مثل هذا الفعل، أولا سترتفع الثقة بين الناس، وسيضطر الناس ربما إلى أن يتحايلوا مثل هذا التحايل وأعظم منه حتى يأخذوا مثل ما أخذت، ويصبح الشعب كله كل واحد يفترس الآخر ويريد أن ينال حظه من هذه الكعكة التي كل قام بالنهب منها. أنا حقيقة أحذر إخواني المسلمين من أن يكون حبهم للمال لا ينضبط بضابط أمر الله تعالى ونهيه، فإنه بذلك يجر على نفسه وبالا عظيما، فإن الغال لا يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على رقبته ويحمله على ظهره، يضعه على نفسه وزرا عظيما. نسأل الله تعالى يتوب علينا وأن يوفقنا للكف عن الحرام وأن يكفينا بحلاله عن حرامه.
اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى. إذن لصالح الفضيلة أو لأذن لأيضا المتصلون الكرام أن نتراول بعض أسئلة تويتر. هذا أبي الحمدان في سؤاله عبر تويتر يقول ما هي الشركات التي يجوز التأمين فيها، ثم يقول وهل يجوز التأمين الشامل أو ما يسمى بالتأمين الشامل؟ أسأل الله.
إذا كان التأمين الذي تقدم الشركة تأمينا تعاونيا، التأمين التعاوني الآن قد وجدت 3 شركات انشئت حديثا انشئت قريبا بنظام التأمين التعاوني، إذا كانت بهذه الطريقة فإنه لا حرج في التأمين عن طريقها، في التأمين التعاوني إن شاء الله مباح. طبعا نظام التأمين في المملكة العربية السعودية يشترط على كل شركة أن يكون صيغة التأمين فيها تأمينا تعاونيا ولا يبيح التأمين التجاري، لكن الواقع فعلا في الشركات أنها ليست كلها منضبطة بضابط التأمين التعاوني، بل كثير منها شركات تجارية
الآن التأمين أحيانا.
نعم. أما الآن فالموجود الآن عدة شركات، هذه الشركات تقدم التأمين بصيغته التعاونية الإسلامية التي يتم فيها توزيع الأرباح على توزيع الأرباح بالكامل على المساهمين، ولا تقتطع إدارة شركة التأمين شيئا من هذه الأرباح. إذا كانت بهذه المثابة فالشركة إن شاء الله تعالى لا حرج في التأمين عن طريقها، سواء كان هذا التأمين تأمينا خاصا بشيء معين أو تأمينا عاما، يعني التأمين سواء كان تأمينا شاملا أو لا، كل هذا لا إشكال فيه فيما يظهر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بعض الاتصالات تستدركم في أخذ هذه. أختي كريم، أخي عفوا كريم من الجزائر تفضل. أخي كريم من الجزائر أهلا بك. كريم ذهب سيعود ونعود بالترحيب معه إن شاء الله. الآن معنا أختنا ريما من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش حاب أسأل الشيخ سؤال، هو حكم خلع الحجاب في البلاد الأجنبية، ماشي مثلا إذا سافرنا خارج المملكة نترك الحجاب درءا للمضرة.
طيب معنا متصلون يهيئ الإخوان اتصالات، بينما يهيئ اتصالات أعود إلى أسئلة السائرين عبر اتصال. هذه أختي ربنا من السعودية تقولين أو تقولي الصدقة على المخالفين في الإقامة أو لنظام الإقامة أو لنقل ممن أتوا وقدموا حق أهل مثلا بفيزة زيارة أو عمرة أو كذا وطالت مدة مكثهم، هل تجوز الصدقة عليهم؟
الصدقة تجوز على المسلم وعلى الكافر، فحتى المخالف لدين الإنسان يجوز أن يتصدق الإنسان عليه. أما الزكاة فإن لا تكون إلا للمؤمنين فقط، إلا المؤلف قلوبهم. فلذلك نقول لأختنا لبنى، من كان من المسلمين محتاجا لتقول يعني أن ظروفهم صعبة وهم في أمس الحاجة، فمثل هؤلاء الصدقة عليهم إن شاء الله في محلها ويؤجر الإنسان عليها. أما مسألة مخالفته الإدارية وهي كونه لا يحمل إقامة نظامية أو كونه قد دخل البلاد وقام فيها بطريقة غير شرعية، هذه مخالفة نظامية يعاقب عليها أو تتولى الجهة المختصة مساءلته أو محاسبته، لكن هذا لا يمنع أنه يجوز الإحسان إليه والصدقة عليه وتقديم المعونة له فيما يحتاجه. يعني لا يترك الإنسان يموت جوعا ويموت ظمأا بحجة أنه قد ارتكب مخالفة إدارية، فمن منا الذي لا يخطئ؟ وإذا كان الإنسان المخالف لدين الله تعالى يجوز أن يتصدق الإنسان عليه ويحسن إليه، فكذلك فمن باب أولى من كان من المسلمين قد خالف مخالفة إدارية أو نظامية فإنه لا مانع من الإحسان إليه والصدقة عليه، والله أعلم.
أحسن عليكم. أخي غيث من العراق يسأل عن والدته التي تكثر الحلف وما أكثرهن حقيقة، هل يلزمهن شيء ممن جرينا أو جرى الحلف عليهن على لسانهن؟
من كان يحلف وهو قاصدا الحلف يعرف أنه يتكلم باليمين التي يراد بها تأكيد ما يريد أن يتكلم به، يقول والله العظيم لا أذهب أو لا أفعل أو لا آكل كذا، هذا إذا قصد اليمين وتكلم بها فإن عليه أن يكفر عن يمينه إذا أراد أن يحنث في يمينه ويخالف ما حلف عليه، هذا ما دام قاصدا لليمين. إذا الإنسان مثلا قال والله لا آكل الأكل فلاني أو لا أدخل بيت فلان، فأراد أن يدخل بيت فلان أو دخل بيته فعلا أو أكل هذا الطعام الذي حلف ألا يتناوله، فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين هي التي بينها الله تعالى، وذلك إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان وأهله أو كسوتهم، فإذا كان غير قادر فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، هذه كفارة اليمين. لكن بعض الناس يجري اليمين على لسانه من غير قصد، يعني بعض الناس مثلا إذا رأى ضيفا قال والله تدخل بيتي، وإذا سئل عن شيء قال لا والله، وإذا أراد أن يتكلم أجرى اليمين في كلامه في كل حين في أبسط الأشياء وأعظمها، لا يقصد من ذلك اليمين، وإنما تجري لفظ اليمين على لسانه دون قصد. فمن كان من هؤلاء يجري اليمين على لسانه من غير قصد، أو كان يريد من اليمين الإكرام، يريد الإكرام فقط لا يريد حقيقة الشيء، كما يرى الإنسان ضيفا فيحلف عليه بالدخول وهو يريد الإكرام فقط لا يريد تأكيد لفظه تأكيد دخوله لبيته، فمثل هؤلاء حكم يمينهم أنها لغو، ومعنى أنها لغو يعني أنه لا حكم لها ولا تأثير لها، والله تعالى لا يؤاخذنا باللغو في أيماننا كما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
اللهم آمين. هذه أختي سلمى من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، أنا مدرسة ولدي زميلة وهي زوجة ابن خالتي، وعندما يأتي نقلها من المدرسة أركب معهم، فهل يجوز لي ركوب معهم أم لا
داخل المدينة؟ أيوة. داخل المدينة؟
داخل المدينة، قرية صغيرة.
طيب سؤال آخر؟
لا شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
شكرا لك يا أختي سلمى. معنا من السعودية أختي الكريمة، أخي الكريم معذرة فهد، تفضل أخي فهد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم على الشيخ، عندي بس سؤال، بس قبل السؤال يا ريت تذكرت أسماء شركات تأمين التعاون يا شيخ، تذكرها عشان نتعامل معه.
طيب أنا سأكفيك المؤنة، لكن عندك سؤال آخر؟
أي نعم نعم. أقول في حديث فيما معنى الحديث أنت مع من أحبب، يعني كيف تكون والرسول كان يحب عمه أبي طالب وهو كافر؟
أيوة.
كيف يكون هل الحديث مكتوب؟
طيب
والسؤال الثاني، لماذا نقنط؟ يعني ليش نقنط لإخواننا في سوريا ولا نقنط لإخواننا في فلسطين؟ ولا ما أعرف حياتي نقنط لإخواننا في فلسطين صراحة.
طيب معي أختي الكريمة أم ثامر من لبنان، تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم ثامر أختي الكريمة.
الله يخليكم يا رب
وإياكي.
بدي أسألك إذا شخص راح من لبنان على الرياض وبده يروح يعمل عمرة.
أيوة.
يعني ضروري يروح على بيار علي اللي قلنا يعني من بلاد الشام منروح له، أو إذا راح من الرياض على الطائف فيهم يحرموا من هونيك؟
طيب طيب.
سؤال ثاني عمل معروف.
تفضلي بالعكس.
الله يخليك. صلاة الناشئة شو هي؟
معذرة؟ لو تعيدي السؤال الثاني.
صلاة الناشئة.
صلاة الناشئة؟
نعم.
أيوة.
ما هي؟
ناشئة الليل يعني.
نعم.
طيب شكرا لك.
أيوة.
شكرا لك يا اختي كريمة. معك اتصال، معك سؤال اخر يا اختي ام ثامر؟
نعم.
لديك سؤال ثالث؟
ايه نعم
تفضلي.
صلاة الاوابين.
طيب غيره؟
صلاة الاوابين بدي اعرف ضروري بكل ركعة نقرأ الفاتحة وعشر مرات قل هو الله احد او اي سورة.
طيب
وشكرا كثير والله يعطيكم العافية.
شكرا لك أختي أم ثامر. معنا متصلون؟ طيب نجيب أسئلة السائلين، الوقت ينحسر تماما والسائلون ينتظرون على الهاتف. إذا أختي لبنى من السعودية لا عليك أن تتصدقي على من يقيم أو يخالف في الإقامة. غيث من العراق يسعى والدته التي تكثر الحلف. بعض الأبناء وبعض البنات في هذا السؤال بالذات ربما يشق على والدته والده، فتجده ربما يعني يشعره بأنها ارتكب شيئا عظيما بهذا الحلف وقد تعود عليه ونشأ عليه. ما التوجيه للتعاطي مع الأولياء مع الآباء والأمهات في هذا الشأن بالذات؟
ما دام اليمين الذي يتلفظ به الإنسان لغو يمين يعني يجري على لسانه من غير قصد فلا إثم عليه، يعني هذا الأمر يجري على لسانه من غير ما يقصده، والله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بهذه الأشياء التي لا يقصدها. وكذلك مثل اليمين ألفاظ أخرى قد تكون غير سليمة غير مناسبة يتلفظ بها الإنسان وهو يعلم أنها خطأ لكنه يتكلم بها من غير قصد. وتكثر في بعض المجتمعات مثل بعض أي ألفاظ اليمين أو بعض العبارات عند بعض الناس مثل الدعاء يقول يا وجه الله، أو فتعرف أن مثل هذه العبارات عبارات غير شرعية والأصل فيها أن لا يتكلم بها الإنسان، لكن إذا جرت على لسان الإنسان من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليها. الإنسان يحرص على أن يكون لفظه مقيدا بالضابط الشرعي، لكن إذا جرت على لسانه بحكم العادة دون أن يقصد فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
ريما من السعودية تقول حكم خلع الحجاب في عند السفر لبعض الدول الأجنبية خشية الضرر من لبسه.
لأجل يعني نوضح لأختنا ريما وبقية المشاهدين والمشاهدات الكرام هذه المسألة، أولا نقول إن الحجاب شرعه الله تعالى صونا للمرأة وحفظا لحيائها وكرامتها وإبعادا لقالة السوء عنها وابتعادا عن مواطن الريبة بالنسبة لها، فكل هذه الأشياء شرع الحجاب من أجلها وهو يحقق مصالح عظيمة للمرأة، والمرأة بحجابها يبعد عنها أهل السوء وأهل الشر، وهذا شيء ملاحظ. فتجد من تتعرض ربما لشيء من مضايقات المعربدين إنما تكون غالبا غير متصفة بلبسها لحجاب محتشم كامل، لكن يظل الإشكال إذا خرجت المرأة من بلاد المسلمين إلى غير بلاد الإسلام. والمرأة إذا سافرت إلى بلاد غير مسلمة لها أحوال، الحال الأولى أن تكون تستطيع أن تلبس الحجاب من غير ما تتعرض لأذى، فهنا لا يختلف حكمها سواء كانت في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، ما دامت لا تتعرض لأذى فإنها تلتزم بحكم الله تعالى، وحكم الله تعالى يطبق في كل زمان ومكان ما دام الإنسان لا يناله أذى. لكن أحيانا في بعض البلاد ينالها أذى، في بعض البلاد يمنع الحجاب وتفرض غرامات على لابس الحجاب، وليست الإشكال في الغرامات بقدر ما هو في إيقاف الإنسان ومساءلته قانونيا، وهذا الأمر قد يعني لا شك أنه يمثل مشقة كبيرة لطائفة من المسلمين. فنقول إذا حصل الإنسان أن احتاج للسفر إلى تلك البلاد التي يتعرض فيها عندما تلبس حجابها إلى أذى فإن هذا الأذى لعله رخصة في خلعها للحجاب. مع ذلك فأنا أوصي الأخت أن تنضبط في هذه الفتوى بأنها فعلا تمنع الضرر عن نفسها. والله تعالى لما أمر بالحجاب قال ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، فإذا كان المرأة ستؤذى إذا لم تلبس الحجاب أمر الله تعالى بلبس الحجاب، فمفهوم ذلك أنها إذا صارت تتعرض للأذى بلبسها للحجاب فإنها لها أن تنزع الحجاب، وذلك داخل في قاعدة كبيرة في الشريعة الإسلامية وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان الإنسان سيساءل ويحاسب قانونيا إذا لبس الحجاب فإن له أن يتركه حال هذا الضرر الذي يلحقه فقط. إذا كان الإنسان لن يناله ضرر كبير لكنه يخاف من مشاهدة الناس وملاحقتهم له بأعينهم كما توجد في بعض البلاد، يعني بعض النساء تخاف أن يتابعها الناس ويستغربوا لبسها الحجاب، فهنا تحاول أن يكون حجابها بالشكل الذي لا يلفت النظر، يكون حجابا ملائما لللباس العادي الذي تلبسه النساء هناك قدر المستطاع حتى لا تلفت النظر، وبهذا تكون المرأة قد سلمت من هذا الإشكال الذي قد يلحق بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سلمى من ليبيا، أولا الوقت يدهمنا نحو 8 دقائق على الختام. سلمى من ليبيا تقول: مدرسة زميلتي في المدرسة، هل يجوز أن أعود معها في نفس المدينة مع زوجها الذي هو ابن خالتي؟
لا حرج على المرأة أن تركب في وسيلة مواصلات أو وسيلة نقل مع أحد أقاربها أو غير أقاربها، سواء كان من محارمها أو غير محارمها، خاصة تقول إن معها غيرها، يعني ليست تجلس معه منفردة، مع أن حتى لو ركبت معه بحال انفراد فالأمر فيه يسير لأنها ليست مسافرة، المرأة ممنوع أن تسافر من غير محرم، أما في داخل المدينة فلها أن تنتقل بوسائل النقل حتى لو كانت منفردة، لكن بشرط أن لا تخلو، بشرط أن لا يكون هناك خلوة. فهي الآن ولله الحمد معها غيرها في نفس المركبة، معها زميلاتها تركب مع هذا الرجل الأجنبي عنها، فهذا ليس في حرج عليها إن شاء الله تعالى، ولها أن تكمل ما كانت تفعله من التنقل مع هذا القريب لها.
أحسن عليكم. أستأذنكم في إجابة على سؤال أخي فهد من السعودية، سؤاله الأول عن شركة التأمين. الأمثلة ماثلة أمامك، بإمكانك التواصل عبر وسائل الاتصال وأيضا محركات البحث، صدقني ستصل إلى هذه الشركات، وخصوصا عند بعض الدعاة وبعض العلماء وطلاب العلم من يعنون بمثل التعاملات المالية. فهد في سؤاله الثاني يقول: أنت مع من أحببت، هذا اللفظ بهذا الأثر، ثم يقول: كيف نجمع بينه وبين حبه رسول صلى الله عليه وسلم لعمه، كيف سيكون معه مثلا؟
المحبة إذا كانت المحبة طبيعية فإنها لا تدخل في هذا، يعني الإنسان قد يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية ويحبها، ويكون له أقارب من غير المسلمين ويحبهم لحكم قرابتهم، يكون أبوه كافرا وأمه كافرة ومع ذلك يحبهم، لكن هذه المحبة محبة طبيعية، محبة جعلها الله تعالى فطرية. إنسان يحب زوجته التي يأوي إليها، ويحب والده ويحب والدته ويحب أقاربه، ويحب من يدافع عنه، ويحب زملائه في العمل، لأن الزملاء في العمل بكثرة المجالسة معهم واستمرار الحياة جميعا في مكان واحد تنشأ بينهم محبة. هذه المحبة محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان لا إثما ولا أجرا، هي لا تدخل في هذه النصوص الشرعية. النصوص الشرعية إنما تتضمن محبة الإنسان في الله، فإنسان إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب من يحب الله تعالى ورسوله من أهل الإيمان فإنه يجمع بهم يوم القيامة. أما هذه المحبة الطبيعية فإنه لا يؤاخذ عليها الإنسان ولا تدخل في هذا النص، لأنها محبة فطرية، يعني الدافع لها هو فقط ما أوجده الله تعالى في فطرة الإنسان، مثل ما الإنسان يحب الطعام والشراب ويحب المال، هذه ليست محبة تدل على تعلق مجرد، إنما هي فطرة في الإنسان أن يحب الأشياء التي تلائمه، يحب الجو البارد والغذاء الجميل، فهذه المحبة الفطرية ليس فيها مؤاخذة وليس فيها أجر أيضا.
أحسن الله إليكم. ومثالها أيضا الخوف الطبيعي من بعض الأشياء المخيفة أيضا
يعني كذلك الخوف، الإنسان لا يلام على اللي يخاف من الأسد والحية والعقرب ويخاف من الأشياء
النار
هذه الأشياء لا يؤاخذ عليها الإنسان، ولا يأثم إذا كان متصفا بها، لأنها أمور طبيعية، الإنسان يحب ما يلائمه ويكره ما يخالف ذوقه.
أحسن عليكم. سؤال أخي فهد الثالث من سوريا، أنا أعترض عليه قوله أنه لم يتم القنوت فيما مضى لإخواننا في فلسطين وبالذات في غزة وفي غيرها، حكم قرب هذا حقيقة هو ربما يعني من بعض الأئمة أنهم كانوا يقنطون حتى في حوادث ماضية، لكن هنا سؤال الذي يأذن لي الأخ فهد بإعادة صياغتها وطرحه: الأمة تعيش أزمات وإخواننا يعيشون أزمات، هذه الأزمات قد ربما تكون متقطعة فيزداد الاضطهاد في حين ثم يخبط ثم يزداد ثم يخبط، هذا التقطع لهذه الحالات وهذه الأحوال، ما التوجيه للأمة وهم يستمعون إلينا من حيث القنوت لهم في الصلاة؟
من حيث القنوت القائمين على إدارة وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية يأخذون برواية في مذهب الإمام أحمد، وهي أن القنوت لا يكون باختيار الأئمة مطلقا، وإنما يعود ذلك إلى رأي الإمام، يعني بإذن الإمام. السبب في هذا أنه تختلف تقديرات الناس ونظرتهم للأشياء، هل هي نازلة أو ليست بنازلة. فبعض الناس يرى أن شيء من الأشياء نازل وغيره لا يرى ذلك، فتكون القنوت يكون فوضى، بعضهم يقنت لشيء معين وبعضهم لا يقنت له. لذلك أخذوا بهذا المنهج، وهو أن لا يقنت أي إمام مسجد إلا بما يقدره المرجع المختص وهو وزارة الشؤون الإسلامية، وهم المشرفون على المساجد. هذا أمر. الأمر الآخر، أي مصيبة يقع فيها أهل الإسلام، الدعاء طبعا الإنسان يدعو الله تعالى في كل وقت وفي كل حين لأن يفرج عن المسلمين وأن يرفع عنهم ما هم فيه، لكن النازلة إنما يحصل فيها القنوت في أول وقوعها، لأنها اسمها نازلة، معنى أنها نازلة يعني أنها أمر جديد حادث. فالأمر إذا وقع بالمسلمين مصيبة من المصائب فإنهم يدعو الله تعالى مدة حتى إما أن تزول هذه النازلة وترتفع، نسأل الله تعالى يرفع عن إخواننا في بلاد الشام في سوريا، وأن يفرج عنهم وأن يلطف بهم ويحقن دماءهم، وأما أن تستمر. فإذا استمرت فإنه ينتهي زمن القنوت، لأن القنوت إنما يكون عند حصول النازلة، وهي الآن ليست بنازلة، هي الآن مصيبة مستمرة. فلذلك نقول للأخ الكريم، ما كان المصائب مستمرا فإنه إنما يكون القنوت في أول الحين ثم بعد ذلك يتوقف.
اللهم وفقكم. أم فامر من لبنان لها أسئلة عدة أريد أن نقف معها على عجل حتى نأخذ أيضا اتصالات أخرى. تقول: هن من أتى من لبنان وقدم إلى الرياض ويريد أن يصدر منها إلى مكة لأداء العمرة، هل يعني يحرم من الطائف سيل كبير أو وادي محرم أو من ميقات أبيار علي؟
النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب عن هذا السؤال فقال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن لم يكن من أهل السيل، من أهل الرياض، ثم قدم للرياض وسافر منها إلى مكة، فإنه يكون كأهل الرياض في الإحرام، يحرم من ميقاتهم، يحرم من قرن المنازل. فإذا مر به سواء كان السيل الذي يسمى الآن السيل أو ما يحاذيه وهو وادي محرم، إذا مر به فإنه يحرم من هناك كما يفعل أهل الرياض، لأنه مر بالرياض قبل أن يصل إلى مكة. فنقول للأخت الكريمة: لا يلزمك أن تمر بأبيار علي، يعني تخرجي من الرياض إلى المدينة لتحرمي من أبيار علي، وإنما أحرمي مع أهل نجد من قرن المنازل.
ثمت اتصالات أذن ثم وقفة يسيرة وعود إلى سؤالي. أختي الكريمة أم ثامر معي من المغرب، أختي مليكة، أرجو اختصار. أختي مليكة:
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك أود أن أسأل، أود أداء العمرة مع والدتي وليس لدي المال بذلك، وفقط في اقتراض من البنك، هل يجوز ذلك؟ لأن والدتي تلف عليها، وأنا كذلك أحس أن نفسي تود زيارة ذلك المكان المقدس، وشكرا.
شكرا لك. أم محسن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتأسأل حكم السفر إلى خارج منطقة المملكة العربية السعودية، يعني خارج منطقة.
ما أسمع السؤال كيف؟ ما نسمع، أعيد السؤال الذي أنت.
يعني إذا كان الإنسان مسافر يعني خارج السعودية،
أيوة،
فيقيم أكثر من 10 أيام، هل أيوة يجوز له القصر والجمع؟ السؤال الثاني: هل يجوز حكم لبس البيجامة الوسيعة أمام النساء، وهو اللبس يعني اللبس الذي يجوز للمرأة أمام النساء، يعني من هو من تحت الركب لحد الساق، يعني هل يجوز؟
طيب شكرا لك.
حكم لبس البلوز الطويلة تحت البنطلون.
لبس إيش؟
البلوزة إذا كانت تحت
البلوزة
فوق الركبة وتحت البنطلون.
طيب شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. 4 دقائق على الختام. أم ثامر تسألون عن صلاتين: الناشئة والأوابين، باختصار نذتم.
ناشئة الليل هي أول الليل، فأول الليل قيل أنه ما بين المغرب والعشاء، فإذا صلى الإنسان ما بين المغرب والعشاء أو أول الليل بعد العشاء فإنه يكون قد قام بناشئة الليل، وهي أول الليل. وأول الليل محل من محلات الصلوات النافلة التي يندب الإنسان يصلي فيها، وكذلك يكون الكلام في آخر الليل وفي وسطه، فكلها قد أوتر فيها النبي عليه الصلاة والسلام.
الأوابون معلش، هل تقرأ فيها كل ركعة قل هو الله 11 مرات؟
صلاة الأوابين كغيرها من الصلوات من النوافل، تقرأ في الركعة الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، سواء قرأت سورة صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ركعتي الضحى سواء صلاتها ركعتين أو زادت، للإنسان يصليها ركعتين أو أربعة أو يزيد، فتصلى كبقية النوافل الفاتحة ثم يقرأ الإنسان ما يتيسر له من القرآن.
مليكة من المغرب تقول أريد الأداء العمرة ووالدتي أيضا لا نملك مالا، هل يجوز أن نأخذ قرضا لأداء العمرة وزيارة المقدسة؟
الله تعالى لم يجب على الناس أن يحجوا ولا يعتمروا إلا إذا كانوا قادرين، فمن كان لا يستطيع السبيل إلى الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه، لكن مع ذلك لو أرادت أن تقترض قرضا مباحا بغير ربا وتعتمر أو تحج فلا حرج عليها، لكن الله لم يجب عليها ذلك، يعني هي تفعل شيء كأنها تفعل هذا يعني تطيبا لخاطرها هي، وإلا فلم يجب الله تعالى عليها أن تحج ولا أن تعتمر إلا إذا كانت قادرة واجدة للسبيل. فنقول الأخت الكريمة إن فعلت ذلك لكن بشرط أن يكون قرضك هذا قرض مباحا، يعني لا تقترض بالربا.
عبر تويتر، ما حكم وضع الحناء الأيدي في النساء؟
لا حرج، سواء وضعت هذه الحناء طريقة النقش أو وضعت بطبعة واحدة لكامل اليد.
أم محسن مسافرة لمن هو خارج السعودية لعشرة أيام أكثر، هل يجوز يقصر جمع الصلاة؟
نعم لا حرج على الإنسان ما دام لم ينوي الإقامة الدائمة، لم يريد إقامة مؤقتة لغرض مؤقت، فإنه له أن يجمع ويقصر بين يجمع بين الصلوات. نعم.
اللباس بين النساء الجامعة وكذا،
إذا كان لباس معتاد الناس يعتادون لبسه وكان اللباس واسعا فلا حرج أن يكون على شكل السروال وشكل البيجامة بحيث يكون منفصل الساقين عن بعضهما ما دام واسعا ساترا للعورة.
ظهور الساق بين النساء لا بأس؟
لا يظهر إن شاء الله في حرج.
بهذه الإجابة الضافيات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختام شكر لله جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي للمحكمة العامة بمكة المكرمة، والذي أثني بالشكر له بعد شكر الله. شكر الله لكم.
سلامك الله وبارك فيكم.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه أرق تحيتي مع نسمات هذا المساء المبارك ممن تظهر وأسمعهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى اللقاء إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.